بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الموضوع بوطء الشبهة، بعد الفراغ عن وجوب الاعتداد عليها وقع الكلام أولا في أنها لو كانت متزوجة ووطئ الشبهة فهل يجوز لزوجها مقاربتها أو لا، وانتهينا إلى أنه لا يجوز له مقاربتها. ثم بعد ذلك تكلمنا أنه هل يجوز له الاستمتاع بها بسائر الاستمتاعات أو لا، وكانت هذه المسألة خلافية، واستقربنا جواز الاستمتاع بها بسائر الاستمتاعات ما عدا الوطئ. انتهى الكلام للفرع الثالث، وهو مبني على افتراض ان الموطوءه ليست متزوجه بل هي شنو، خليه. والكلام يقع في جواز الزواج بها قبل انقضاء عدتها. يعني بعد انقضاء العده لا اشكال في جواز الزواج بها. الموطوعة شبهة إذا اعتدت وكانت خلية هل يجوز الزواج بها والعقد عليها أو لا يجوز العقد عليها؟ السيد الماتن في الماتن اختار عدم الجواز وفاقا لعله للمشهور، لكن ظاهر عبارته هو عدم الجواز مطلقا، يعني سواء كان من يريد الزواج بها هو الواطئ نفسه أو كان غير الواطئ، مش مقتضى إطلاق عبارته، ولعله لا يريد الإطلاق واقعا، لكن مقتضى إطلاق العبارة هو عدم الجواز حتى للواطئ نفسه، يعني من وطأها شبهة. واضح؟ هل يجوز له أن يتزوج بها وهي في عدتها أو لا يجوز؟ ظاهر عبارته هو عدم الجواز حتى للواطئ، فضلا عن ماذا؟ عن غيره. لكن الظاهر أنه لا إشكال في جواز ذلك للواطئ نفسه. واضح؟ وإن كانت في عدة في العدة. وهذا هو الظاهر من كلماتهم أن الواطئ يجوز له الزواج بها وإن كانت في العدة، وهذا هو الصحيح ظاهرا، لأنه لا موجب لمنعه من الزواج شنو بها وهي في عدة منه، وهي في عدة منه. الذي يمنع هو ماذا؟ هو أن يتزوج بها شخص وهي في عدة شنو من شنو من غيره، هذا هو الممنوع منه. أما إذا كانت العدة لنفس الشخص فالزواج بها لا إشكال حسب الظاهر، يعني لا ينبغي أن يقع الإشكال في أنه يجوز له الزواج بها. وإذا تزوج بها تنقطع عدتها، تنتهي عدتها، لا معنى العدة حينئذ بعد الزواج بها، ويجوز له ماذا؟ وطئها. هذه كلها أحكام تترتب على جواز الزواج بها. ومن هنا يظهر الفرق بين الواطئ عندما يريد الزواج بها وبين زوجها عندما تكون متزوجة، حيث منعناه من وطئها. الواطئ يجوز له أن يتزوج بها ويطأها، بينما الزوج منعناه من ماذا؟ من الوطئ. الفرق بينهما واضح. لماذا؟ لأنها هي بالنسبة إلى الزوج في عدة من غيره، مو يعني في عدة من وطئ شنو؟ شبهة. فلذا نمنعه من ماذا؟ من وطئها، حذرا مثلا من اختلاط المياه وأمثالها. بينما الواطئ نفسه إذا تزوج بها يجوز له وطئها، لأن هذا المحذور غير موجود. فالظاهر أن الإطلاق ليس مقصودا للسيد الماتن في هذه العبارة، وإنما منظورة هو غير الواطئ إذا أراد الزواج بها. إذن الواطئ حسب الظاهر لا ينبغي الإشكال في جواز الزواج بها وجواز وطئها بعد ذلك، وإنما الكلام والخلاف إذا كان هناك خلاف يقع في غير الواطئ. الموطوء شبهة إذا كانت خلية، هل يجوز لشخص آخر غير الواطئ أن يتزوج بها في العدة أو لا يجوز ذلك؟ غير الواطئ في ملحقات العروة، السيد صاحب العروة ذكر أن الظاهر من المحكي عن المسالك جوازه، جواز ما؟ الزواج بها لغير الواطئ جوازه، وإن كان لا يجوز مقاربتها. يجوز له الزواج بها لكن لا يجوز له شنو؟ غير الواطئ مقاربتها. وإن كان لا يجوز مقاربتها إلا بعد الخروج من العدة. ثم ذكر السيد هو في الملحقات، ويظهر من صاحب الجواهر ابتناء المسألة على الوجهين من جواز غير الوط من سائر الاستمتاعات فيجوز، وعدم جوازها فلا يجوز. نسب السيد صاحب العروة إلى صاحب المسالك القول بالجواز، ونسب إلى الشيخ صاحب الجواهر التفصيل، يعني ابتناء المسألة على مسألة أنه هل يجوز للزوج إذا كان الزوج إذا وطئ زوجته شبهتان، هل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ هذا البحث الثاني المتقدم. أو لا نمنعه من كل الاستمتاعات، يقول إذا جوزنا له الاستمتاعات فيجوز لغير الواطئ أن يتزوج شنو بها. واضح اللي يقوله. وأما إذا منعنا الزوج من سائر الاستمتاعات فهذا يتزوج بها، ممنوع من سائر شنو استمتاعات، هنا لا يجوز الزواج بها. لماذا؟ كأنه يريد أن يقول أن الزواج بها لابد أن يكون شنو كله أثر. إذا انتفت هاي الآثار كلها لا يجوز له أن يقربها، لا يجوز له أن يستمتع بها أطلاقا، كأن الزواج يفقد معنى. واضح؟ فلا يصح الزواج بها، ولذا لا يجوز له الزواج بها إذا منعناه من سائر الاستمتاعات. ويجوز له الزواج بها على غير الواطئ إذا جوزنا له سائر الاستمتاعات، بنى المسألة على ذلك. يبدو والله العالم أن هناك اشتباه في المسألة، يبدو هكذا، بمعنى أن كلام الشريف في المسالك وإن كان كما نقله عنه صاحب العروة إلا أنه ذكره في مقام آخر غير محل الكلام، غير محل الكلام، لأن محل الكلام وعنوان المسألة هنا وفي ملحقات العروة هو المرأة الخلية الموطوءة شبهة، هل يجوز لغير الواطئ أن يتزوج بها أو لا؟ هذا محل الكلام. كلام الشهيد وكذا كلام صاحب الجواهر ذكروه في مسألة المرأة المتزوجة، إذا اجتمع عليها طلاق زوجها ووطع شنو ووطع الشبهة، اجتمع يعني زوجها طلقها ووطئت ماذا؟ ووطئ الشبهتان، وكان الطلاق طلاق الزوج متقدما على وطء الشبهة، واضح فرض مسألتهم، وكان الطلاق يعني طلاق الزوج متقدما على وطء الشبهة، وطلقها زوجها طلاقا بائنا، هذا هم ناخذه هم يصرحون به، وطلقها زوجه طلاقا شنو بائنا، وكان الطلاق متقدما على وطء الشبهة. في هذه الحالة قال يجوز له أي للزوج الذي طلقها طلاقا بائنا وصار بحكم الأجنبي عنها، يجوز له الزواج بها، لا تلاحظون، يجوز للزوج الذي طلقها طلاقا بائنا أن يتزوج بها، وعلل ذلك صراحة بكونها في عدته، بكونها شنو في عدته، يعني صحيح أن الطلاق بائن لكن هي معتدة فعلا من طلاقه هو، فيجوز له الزواج بها، لماذا؟ لكونها شنو في عدته، فيجوز له الزواج بها لكونها لأنها في عدته، والزواج بالمرأة المعتدة من ممن يريد الزواج بها كما قلنا جائز بلا إشكال. هذا الذي ذكره في تلك المسألة، ومن الواضح أن هذا غير محل الكلام، نحن نتكلم عن غير الواطئ الذي يريد الزواج بالموطوء شبهة والمعتد من غيره، كيف نجوز له الزواج بها وهي في عدة شنو غيره؟ ما نريد نقول كيف، ما نريد نأخذ مصادرة، نقول محل كلامنا هو هذا الذي يريد الزواج بالمرأة وهي في عدة غيره، هل هو جائز أو غير جائز؟ كلام الشهيد وكلام صاحب الجواهر ناظر إلى مسألة أن الزوج الذي طلق زوجته طلاقا بائنا والموطوع شبهة، واضح، هل يجوز له في أثناء عدتها منه أن يتزوج بها أو لا؟ قال الشهيد، قال يجوز له مطلقا لأنها في عدته، والشيخ صاحب الجواهر بنى المسألة على من؟ على مسألة أنه يجوز له سائر الاستمتاعات أو شنو؟ أو لا يجوز، فإن جوزنا له سائر الاستمتاعات يجوز زواجه شنو؟ بها، وإن منعناه من سائر الاستمتاعات فلا يجوز زواجه بها. إذن ذكر ذلك في مسألة زواج الشخص من المرأة المعتدة منه، وأين هذا من محل الكلام؟ في أثناء كلامه في أثناء عدة الطلاق، ما تنقطع، صرح تنقطع عدة الطلاق بزواجها من بالزواج بها من قبل زوجها، وتستأنف عدة المن للشبهة، ذكر ذلك. والدليل على هذا الذي نقوله هو أنهما ذكر في نفس المسألة فيما إذا كان وطء الشبهة متقدما على الطلاق، في نفس المسألة بالعكس، هناك فرض الطلاق متقدم على وطء الشبهة، هناك فرض وطء الشبهة متقدم على من؟ يعني زوجته وطئت شبهة طلقها، مع القول بتقديم عدة الوطء، يعني أول مرة تعتد يا عدة معدة الطلاق، وإنما عدة وضع الشبهات. قال في المسالك في هذا الفرض: فللزوج الرجعة إذا اشتغلت بعدته، إذا اشتغلت بعدته يجوز له شنو؟ الرجوع بها. وهل له الرجعة قبل ذلك؟ قبل ذلك يعني شنو؟ قبل ذلك يعني في حال اشتغالها بعدة الوضع، بعدة وضع الشبهة. يعني قال بتقديم عدة وضع الشبهة على عدة الطلاق. يقول إذا اشتغلت بعدته يعني فرت من عدة الشبهة ودخلت في عدة الطلاق يجوز له الرجوع بها. هل له الرجوع بها قبل ذلك يعني وهي في عدة الشبهة؟ وهل له الرجعة قبل ذلك؟ هي عبارة المسالك نصها. وجهان أجودهما المانع، أجودهما شنو؟ المانع. فلا يجوز له تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا، لأنها في عدة الغير. تعليل صريح في أن كون المرأة التي يريد الزواج بها في عدة الغير هذا يمنعه من الزواج شنو؟ بها، لأنها في عدة الغير. هذه العبارة صريحة في عدم الجواز حينما تكون الموضوع شبهة في عدة غير من يريد الزواج بها، كما هو الحال في محل الكلام. في مسألتنا، مسألتنا أن الذي يريد بها أن الزوجة أن المرأة في عدة غير من يريد الزواج شنو؟ بها. فإذا مختارهما في مسألتنا في الحقيقة هو عدم الجواز للجواز. فنسبة القول بالجواز إليهما الظاهر والله العالم أنها اشتباه، كما يظهر إذا رجعت المسالك والجواهر واضح جدا أن كلامهم بالجواز مفروض في رجوع الزوج، في رجوع الزوج إذا كانت المرأة معتدة منه إذا طلقها طلاقا شنو باينة، وهذا غير محل الكلام. على أي حال قد يقال بالتفصيل المشار إليه في كلمات الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قال في مسألتنا: غير الواطئ يريد الزواج بها، فيقال بأنه إن قلنا بأن الزوج يجوز له سائر الاستمتاعات ما عدا الواط فيجوز لهذا الزواج بها، لأن الزواج بها له فائدة يترتب عليه أثر، كأنه فيجوز الزواج بها لأنه إذا تزوج بها يتمكن من أن يستمتع بها بسائر الاستمتاعات. وأما إذا منعنا من سائر الاستمتاعات فلا يجوز له الزواج بها. قد يقال بهذا التفصيل في محل الكلام. ظاهر هذا الكلام بل صريح هذا الكلام هو أنه لا مانع من العقد على المرأة بالرغم من كونها في عدة الغير، وإنما المانع هو أن العقد عليها يترتب عليه آثار أو شنو أو لا يترتب، هذا المانع، وإلا بقطع النظر عن هذا. ولذا هو فرض أنه لو جوزنا سائر الاستمتاعات لكان العقد عليها شنو؟ جائزا، بالرغم من كونها في عدة شنو؟ في عدة الغير. وهذا إذن هذا الكلام صريح في أنه لا مانع من الزواج بالمرأة وهي في عدة شنو؟ في عدة من الغير. والظاهر أن هذا هو أول الكلام، هو محل الكلام هذا. هل يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة معتدة من غيره أو لا؟ هذا هو محل الكلام، وينبغي تنقيح هذا المطلب أولا. فإن قلنا بعدم الجواز لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن المانع، وهذا أن العقد هل له أثر أو شنو أو ليس له أثر. صن كلام في هذا لا معنى له. إذا قلنا بماذا؟ بأن العقد على المرأة المعتدة من الغير غير صحيح وغير جائز، لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث عن أن هذا العقد له أثر أو ليس له أثر. البحث ينبغي أن ينصب على تنقيح هاي النقطة، أن العقد على المرأة المعتدة من الغير جائز أو غير جائز. نعم، لو قلنا بالجواز كان هناك مجال للبحث عن أن هذا العقد مستكمل شروطه أو غير مستكمل شروطه. عندئذ هناك مجال لطرح هذه المسألة، أنه إن جوزنا سائر الاستمتاعات يكون مستكمل شروطه لترتب الأثر عليه فيقع صحيحا، وإلا فلا يكون مستكمل لشروطه فلا يقع شنو صحيحا. إذن ينبغي أولا أن نبحث أن العقد على المرأة المعتدة من الغير هل هو جائز أو غير جائز. الذي يبدو من كلماتهم التسالم حسب الظن، لا التسالم منقولة لأنه هذا قد يكون قدح بكذا، يبدو من كلماتهم هو عدم الجواز، هكذا نقول يبدو من كلماتهم عدم الجواز، أن العقد على المرأة المعتدة من الغير غير جائز. ولعل هذا هو الشيء المرسوخ في أذهاننا من العدة. ما معنى العدة؟ ما معنى العدة؟ العدة تعني ماذا؟ قعود الزوجة، كما هم يقولون قعود الزوجة عن منع عن الزواج، يعني منعها من ماذا؟ من الزواج. أصلا من أوضح أحكام العدة هي أن المرأة تمنع من ماذا؟ من الزواج في أثناء العدة. الاعتداد هذا معنى أصلا. بالرغم من هذا هناك أدلة يمكن أن تذكر في المقام يستفاد منها عدم جواز الزواج بالمرأة وهي في عدة الغير، وهذه الأدلة يمكن تصيدها في الحقيقة. ما عندنا نشوف الدليل واضح يقول أن الزواج بشكل واضح يقول بأنه لا يجوز الزواج بالمرأة وهي في عدة الغير، لكن يمكن تصيد هذه الأدلة من بعض الروايات التي تتعرض لبعض الموارد. مثلا صحيحة إسحاق بن عمار المروية في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، إذا تزوج في عدتها لم تحل له أبدا. فقال هذا إذا كان عالما فلا تحل له شنو أبدا، فإذا كان جاهلا فارقها، يعني زواجه بها شنو يعني شنو غير صحيح، أنا غير ناقل زواجه بها شي باطل. فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. واضح يا رواد؟ لأن الزواج بالمرأة المعتدة شنو؟ غير صحيح في أثناء العدة، باطل. غاية الأمر إذا كان عالما تحرم عليه شنو؟ مؤبدا. إذا كان جاهلا لا تحرم عليه مؤبدا، لكن زواجه في العدة شنو؟ نكاحه باطل، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد شنو؟ بعد خروجها من الاستدلال بإطلاق الرواية، هذا المهم، لأن العدة لم تخصص بعدة الطلاق أو بعدة الوفاة، مطلق العدة. سألته بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها، ولا إشكال أنه يصدق في محل الكلام أن هذا تزوج المرأة غير الواطع، تزوج المرأة في عدتها، يقول هذا الزواج غير صحيح، وإنما يجوز له أن يتزوج بها متى؟ بعد خروجها من العدة. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب، اللي هي الرواية المعروفة اللي يقول له صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أيضا إطلاق الرواية في عدتها مطلقا ولو من ترك الاستفصال في الجواب نستفيد العموم والشمول. قال يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال لا لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها. أيضا هذه الرواية ظاهرة ظهور واضح في أن الزواج بالمرأة في أثناء العدة هذا ليس شنو؟ ليس جائزا، ليس صحيحا، ليس نافذا، هذا الزواج باطل، هذا الزواج. غاية الأمر كما قلنا إذا كان عالما يوجب الحرمة المؤبدة كما يبين بعد ذلك، أما إذا كان جاهلا فلا يجوز له الزواج فيها في أثناء العدة، أما بعد العدة فلا مانع من ذلك. إذن الزواج بالمرأة وهي معتدة هذا غير جائز، واضح؟ هذا غير جائز. فيستفاد من هاتين الروايتين وغيرها في الحقيقة من الروايات اللي إنسان إذا دور يعثر على روايات فيها هذا المضمون. والقضية حسب ما أتصور ينبغي يعني أن تكون ماذا؟ أن تكون واضحة، أن الزواج بالمرأة المعتدة من الغير هذا ممنوع منه، لا يجوز الزواج بالمرأة المعتدة من الغير. فكلام السيد الماتن صحيح واضح، لكن مع تقييده بماذا؟ بغير الواطئ، اطلاقه لا نقبله اذا كان يقصد الاطلاق واقعا وحقيقة، وهذا ما نستبعده، لان جواز الزواج الواطئ نفسه بالمرأة في اثناء العدة الوضع الشبهة الظاهر انه هذا ينبغي ان يكون مسلم واضح. هذا هو تمام مسألة 1472. الآن نأتي إلى مسألة 1473. قال مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا. في هذه المسألة يتكلم عن مبدأ العدة فيفصل بين عدة الطلاق وبين عدة الوفاة. عدة الطلاق مبدأها من حين وقوع الطلاق من دون فرق بين أن يكون الزوج حاضرا وبين أن يكون ماذا؟ غائبا. على كلا التقديرين العدة تبدأ من حين وقوع الطلاق لا من حين بلوغها خبر شنو؟ خبر الطلاق، وإنما تقع من حين وقوع الطلاق، وهذا هو المشهور بينهم. بل ادعى السيد قدس الله نفسه في الناصريات الإجماع عليه على ما حكي عنه. يترتب على ذلك أنه لو طلقها وهو غائب ولم يصلها الخبر إلا بعد انقضاء المدة، بعد سنة سنتين وصل الخبر أن زوجتي طلقت، هل يجب عليها أن تعتد من حين بلوغ الخبر؟ لا. لماذا؟ لأن عدة الطلاق تبدأ من حين وقوع الطلاق، وإن كانت هي جاهلة به وغير عالمة به. فيكفي هذا المقدار وتخرج من العدة، ولا يجب عليها الاعتداد مرة بعد ذلك. طبعا هذا قضية مسلمة ومتفق عليه، يعني هو المشهور بينهم والأكثر من المشهور لعله، وتدل عليه روايات كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يبدأ استفاضتها. وهذه الروايات مروية في الباب 26 والباب 27 من أبواب العدد. مثلا في الباب 26 الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى 3 أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. واضح؟ من ذلك اليوم تنقضى عدتها بمرور 3 أقراء، وإن كانت هي شنو غير عالمة. الرواية الأخرى الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم شنو يبلغها. قل مرة تثبت عندها أنه طلقها قبل 10 أشهر خلاص تعتد، ما مضت عدتها لا شيء عليها، فلتعتد من يوم طلقت. لكن المهم أن يثبت أنه طلقها قبل سنة، يكتفى بذلك. هذا رواية ظاهرة بل صريحة في أن مبدأ عدة الطلاق من حين شنو؟ من حين وقوع الطلاق. بل إذا ما ثبت وبقت المترددة وكذا، هنا يقول تعتد من يوم شنو يبلغها الطلاق. لا لا مطلق شنو ليش؟ لا لا يقول يعني نقول مهم أن يثبت، واضح يعني لابد أن يثبت أن الطلاق وقع في هذا التاريخ، بينما في عدة الوفاة سيأتي أنه حتى إذا ثبت عدها أن زوجة طلق قبل سنة لكن الآن بلغها الوفاة، من الآن تعتد، ما يكفي أن تعتد شنو تحسب السابق. بينما في باب الطلاق لا، من حين وقوع الطلاق، بس المهم أن يثبت عندها وقوع الطلاق في ذلك شنو الزمان، فإذا ثبت تكتفي بذلك ولا يحتاج إلى تجديد العدة. بل إذا لم يثبت ذلك وبقيت هي ما تدري طلقها ما طلقها، ما قامت عندها البينة، واضح، وفرض استمرار هذا الاشتباه، وش يسوي؟ هنا يقول تعتد من هنا في هاي الحال. ليش؟ لعدم ثبوت الطلاق. احنا كلامنا فيما اذا ثبت الطلاق قبل سنة، من اين تعتد بالمرأة؟ تعتد من يوم الطلاق، لا تعتد من حين بلوغها الخبر، هذا المقصود. رواية بلي يعني لا يثبت عندها الطلاق، بلي لابد يعني لابد من أن يثبت، مو الاطمئنان، أن يثبت بشاهدة عدل أنها طلقت في تلك الفترة. صحيحة الفضلاء اللي هي الحديث الثالث، زرارة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها، من اليوم الذي طلقها، مو من حين بلوغ الخبر. روايات أكو أصرح من هاي، أصرح من هاي في الباب 27 الحديث الأول اللي هي أيضا صحيح لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. صريحة الرواية، تزوجت ولم تعتد. صحيحة البزنطي الحديث الثاني في الباب نفسه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، تكتفي بماذا؟ بما تقدم. حديث الثالث في نفس الباب صحيح لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهد عدل أنه طلقها قبل سنة، قلنا لابد أن يثبت هذا ببين على الأقل، فلا تعتد. وإلا يعني إن لم يثبت عندها طلاق زوجها لها قبل سنة، اليوم وصل الخبر لكن ما تدري قبل سنة لو بخمس، إشارة معنا يقول فلا فلتعتد من يوم ماذا يبلغها، يعني قدر متيقن أنه قطعا في هذا اليوم هي ماذا مطلقة. وغيرها من الروايات الكثيرة، وقلنا لا يبعد أن الروايات مستفيضة بهذا المعنى ودالة على أنه في الطلاق تعتد المرأة من حين وقوع الطلاق. والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها بين العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم. نعم، نقل الخلاف عن أبي الصلاح الحلبي، وقد ينقل أيضا عن غيره، حيث ذهب إلى أن مبداها من حين بلوغ الخبر كعدة الوفاة كما سيأتي، محتجا عليه بأمرين: الأول أن بأنه ظاهر الأمر بالتربص في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذ لا يصدق التربص مع الجاهل، ما يصدق التربص، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي الجاهل بأنه طلقها زوجها أو لا ما يصدق عليها أن تتربص، وإنما يصدق مع شنو؟ مع علمها بالطلاق، يعني من حين وصول الخبر يصدق عليها أن تتربص، قبل ذلك هي لم تتربص، لم تتربص، يعني هذا الوجدان يساعد عليها شوية، مو الحس العرفي للإنسان يساعد عليها، ما يصدق أنه تربصت، ما تربصت هذه، يعني جاهلة أصلا بالطلاق، لا تعلم بالطلاق، وإنما يصدق أنها تتربص عندما تعلم بالطلاق، فيصدق أنها تربصت بأنفسهن ثلاثة شنو قروء. فإذا لا يصدق التربص مع الجهل وإنما يصدق مع العلم، هذا أولا. وثانيا بأن التربص عبادة يحتاج إلى النية، وهذا لا يكون إلا مع شنو؟ مع العلم. جماعة قالوا بأنه لو سلمنا في مقام مناقشة أنه لو سلمنا هذا الظهور في الآية فلا بد من الخروج عنه بالروايات المستفيضة المصرحة بماذا؟ بكفاية مضي المدة ولو في حال الجاهل. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني قالوا بأنه لا تربص ليس شنو؟ ليس عبادة، واضح أنه ليس شنو؟ عبادة، وهذا الجواب صحيح.
بعد المطلوب والتربص إنما أريد لغاية
لا ها اي يعني اذا فسرنا التربص بعدم الزواج شبيه عدم الزواج هذا يتحقق. ليس المقصود التربصي ان هي تمنع نفسها ان لا تتزوج، عن النتيجة المقصود بذلك ماذا؟ نتيجة التربص، وهو ماذا؟ عدم الزواج. هذا كله في مبدأ عدة الطلاق، وفرغنا منه والظاهر أن القضية واضحة حتى على مستوى النصوص والفتاوى. ثم يقول ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها. عدة الوفاة يفرق بين الحاضر وبين شنو؟ بين الغائب. واضح. الحاضر يقول عدة الوفاة تبدأ شنو؟ من حين الوفاة، بينما في الغائب تبدأ من حين بلوغ الخبر. الكلام فعلا في الحاضر، كلام الماتن أنه أن الحاضر تبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حين الوفاة. هذا إطلاق واضح، من هو سيجي يقول أن الحاضر إذا لم تعلم زوجته بوفاته، بالرغم من كونه حاضر، ممكن فرض هذا، إذا لم تعلم بوفاته وبعد مضي مدة علمت بوفاته، قلت تعتد من حين علم هذا الخبر، لا تعتد من حين شنو؟ الوفاة. إذن قوله هنا أن الحاضر مبدأ العدة من حين الوفاة مقتضى يعني إطلاقه، يعني مو أريد أقول إشكال على العبارة، وأنا أقول إطلاقه ليس مراد بقرينة ما سيأتي. إذن نقدر نقول أن الحاضر إذا كانت زوجته تعلم بوفاته من حين وفاته، هذا لا إشكال في ماذا؟ في أن مبدأ العدة شو وقت من حين الوفاة، هذا مسلم ولا إشكال فيه ولا يحتاج الاستدلال. هذا خوض توفى تعتد بعد وفاته مباشرة، واضح هذا. وإنما الكلام يقع وين؟ في الحاضر إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد مدة، فرك المحبوس حاضر لكن لم تعلم بوفاته، أو قد نفترض بعض الافتراضات، مو مسافر الزوج وليس غائبا، حاضرا لكنها أخفي عليها خبر وفاته لسبب من الأسباب ولم تعلم بذلك إلا بعد مرور 6 أشهر سنة، فهل يجب عليه الاعتداد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر أو تكتفي بما تقدم؟ هذا محل الكلام، واضح. هذا محل خلاف ومحل نزاع. بعبارة أخرى أن الحاضر الذي لا تعلم زوجته بوفاته هل هو ملحق بالغائب الذي لا إشكال في أن مبدأ العدة من حين بلوغ الخبر، أو هو ملحق بماذا؟ أو هو ملحق بالحاضر الذي تعلم زوجته بوفاته؟ هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.